أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في خيار العيب وفي مسقطات الرد دون الأرش، أو في مسقطات الأرش دون الرد، أو وين وصل الكلام أمس؟ مسقطات الرد والأرش. أكو بعض الأشياء إذا تحققت فإن المبيع المعيب لا يقبل الرد ولا يقبل الأرش. كم سبب لإسقاط الرد والأرش؟ كم سبب؟ 8. 2 متفق عليهما بين الفقهاء قديما وحديثا، و6 محل خلاف وكلام. أين الكلام وقع في درس البارحة؟ بلحاظ الأمرين المتفق عليهما في أنهما يسقطان الرد والأرش معا. شنو الأمر الأول كان؟ الأمر الأول العلم بالعيب. إذا علم المشتري بأن هذا المبيع معيبا، متى علمه؟ قبل العقد، قبل العقد يعلم بأن الدابة مريضة، وبأن القماش معيب، وبأن الكتاب معيب، مع ذلك أقدم واشترى. فإذا اشترى المبيع المعيب وهو يعلم بذلك، وإجانا ثاني يوم قال أن هذا المبيع معيب، أرد أرجعه، أريد أن أرش، نقول لا يحق لك الرد ولا يحق لك الأرش. علمك بالعيب مسقط لمن؟ مسقط للرد ومسقط للأرش. لماذا؟ لأن الرد والأرش، أو بعبارة أخرى لأن الخيار يجتمع مع الجهل. أما إذا علمت فلا خيار لك. هذا انتهينا من عنده. الأمر الثاني الذي هو محل اتفاق في أنه مسقط للرد والأرش هو التبرئ من العيوب. أن يأتي البائع فيقول إني بريء من العيوب، أبيع هذا الكتاب وإني بريء من العيوب، أبيع هذه الدابة، أبيع هذا القماش، أبيع هذه السيارة وإني بريء من العيوب، ما مسؤول عن العيوب. أجي أنا اللي سمعت بأن البائع بريء من العيوب، مع ذلك اشتريت الكتاب، اشتريت الدابة، اشتريت السيارة، اشتريت القماش، ثم بان معيبا. الشريعة ماذا تقول؟ لا رد ولا أرش. لماذا؟ لأنك اشتريت من إنسان تبرأ. منين تبرأ؟ تبرأ من العيوب. فما هو الدليل على أن التبرؤ من العيوب مسقط للرد ومسقط للأرش؟ ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن هناك إجماع، وبعد شنو ذكر ما بين القوسين؟ ذكر عبارة للعلامة رحمه الله في التذكرة اللي ذكرناها أمس ووضحناها، وعمدة الأدلة روايتان. وصلنا لهنا، وعمدة الأدلة روايتان. اقرأ العبارة ولا تقرأ ما بين القوسين حتى تصير عبارتنا واضحة. والأصل في الحكم شنو؟ صحيح الزرار المتقدمة ومكاتبة جعفر ابن عيسى الآتية. صحيح الزرار المتقدمة فيما سبق راح نقراها، ومكاتبة جعفر ابن عيسى التي سوف تأتي هم راح نقراها اليوم، كي نرى كيف تدل الصحيحة والمكاتبة على أن التبرع من العيوب مسقط للرد ومسقط للعرش. طبعا الصحيحة أمس قريناها لمناسبة، اليوم راح نقراها مرة ثانية. ورد في صحيح الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه، يعني البائع لم يتبرأ ولم يبينه، البائع لم يتبرأ ولم يبين، معناها ايش في المشتري؟ المشتري لا يعلم بالعيب، وبعد ولم يتبرأ من العيب، فأحدث فيه، يعني فأحدث المشتري فيه بعدما قبضه شيئا، ثم علم بذلك، يعني ثم علم المشتري بذلك العوار وبذلك العيب، فإنما يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك إلى آخره، يعني يستحق الأرش، يستحق الأرش. خل أختصر لك الصحيحة، بس الصحيحة بيها كلام طويل، خل أختصر لك الصحيحة. شنو معنى الصحيحة؟ إذا اشترى شيئا فيه عيب ولم يتبرأ من العيب وأحدث المشتري حدث، فيستحق المشتري الأرش. شنو معناها؟ معناها التبرؤ من العيوب يختلف عن من؟ عن عدم التبرؤ من العيوب. ولو كان حكمهما واحد لما قال الإمام عليه السلام ولم يتبرأ، لو كان التبري وعدم التبري نفس الشيء، ليش الإمام شيء خصص في الرواية؟ لماذا يقول ولم يتبرأ إليه ولم يبينه؟ إذن حكم التبيين يختلف عن حكم عدم التبيين، وحكم التبري من العيوب يختلف عن من؟ عن حكم عدم التبري من العيوب. فراح يصير عندنا مناسبة معلومة، إذا لم تتبرأ من العيوب ورأيت عيبا فيما اشتريت فمن حقي أرجع، إذا لم أحدث حدثا، ومن حق الأرش إن أحدثت في المبيع حدثا. فإذا تبرأت من العيوب أنت أيها البائع، إذا تبرأت من العيوب لا أكو رد ولا أكو أرش، هكذا قد يستدل. بعد شنو عندنا؟ مكاتبة جعفر بن عيسى. مكاتبة جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. طبعا عادة المكاتبات، أكثر المكاتبات إلى أبي الحسن، يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. جعلت فداك المتاع يباع في من يزيد، يعني شلون؟ يعني بعض الأحيان يطون الواحد بضاعة يقولوا له من يدفع أكثر بيع له، اللي إحنا نعبر عنه مزاد، يعرض البضاعة بالسوق يطي سعر، يجي واحد يطي سعر أكثر، يجي الثالث يطي سعر أكثر، يا هو اللي يدفع أكثر يبيعوا هي. فهاي البضاعة التي تباع على هذا النحو إن من تحتاج؟ تحتاج إلى دلال، واحد يصعد ويقول هذه الكتب ب100، إجا واحد قال 101، إجا واحد قال 110، إجا واحد قال 120، اللي يقول 120 وماكو واحد يزود عليه يبيعوا هي. هذا الدلال لما يصعد شي يقول؟ يقول وإنني بريء من العيوب، كان بريء من العيوب يتبرأ منين؟ يتبرأ من العيوب. مرة أنا أسمعه تبرأ من العيوب ومرة ما أسمعه. فالمكاتبة تريد تحل هاي المشكلة، مشكلة أن هناك تبرؤ من العيوب وبعدين وجدنا عيبا. شنو الحل؟ شنو الحكم الشرعي؟ قال جعلت فداك المتاع يباع في من يزيد، نبيع لمن يزيد، فينادي عليه المنادي، يعني الدلال، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه. المنادي قال هذه الكتب أنا بريء من عيوبها، هذا الثوب بريء من عيوبه، هاي الملابس بريء من عيوبها، فإذا اشتراه المشتري، اجى المشتري دفع أكثر فاشترى ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، اجى للكتب قلبها اشتراها، اجى للقماش قلبه شافه عجبه اشتراه. ايش بقى عندنا؟ بس ندفع فلوس، بس ندفع الثمن وناخذ الكتب، ناخذ القماش، ناخذ الدابه. فربما زهد بعدين ورا دقيقه دقيقتين ربع ساعه شفت هذا المبلغ هواي على هاي الكتب فزهدت فيها، فإذا زهد فيه يعني المشتري يريد يبطل، شاف المبلغ أكثر مما تستحق الكتب، زين شلون ينسحب؟ ادعى عيوبا، قال هاي الكتب معيبة، هذا القماش معيب، أنا ظنيت القماش ناعم طلع القماش خشن، فش يطلع المشتري؟ شي يطلع عليكم السلام، المشتري يطلع عيوب على مود يتنصل من البيع ومن دفع الثمن. فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه يعلم بها، يعني شلون؟ بني لا لا، وأنه يعلم بها، يعني شلون يعلم بها؟ يعني يقول له تعال هذا القماش كل شيء ما بي، شو يقول المشتري؟ لا لا أنا مشتري هذا القماش مجربة، هذا بس يغسل ويتلف، أنا عندي علم بأن هذا القماش شنو؟ مو جيد، هذا معيب، أنتم ما تعرفوه، أنا مجربة. يدعي هكذا دعوة وأنه يعلم بها، فيقول المنادي قد برئت منها. المنادي شو يقول له؟ يقول له حتى لو كان المبيع معيبا، فأنا لما ناديت الناس سمعوني ماذا قلت؟ إني بريء من العيوب، سواء أكو عيوب أو ما أكو عيوب أنا لست مسؤولا عن الرد. فيقول المشتري لم أسمع البراءة. المشتري شو يقول له؟ يقول أنا ما سمعتك تتبرأ من العيوب. أيصدق؟ ناس سؤال، أيصدق فلا يجب عليه الثمن؟ يعني أيصدق المشتري الذي يقول أنني لم أسمع البراءة من العيوب؟ أيصدق؟ فإذا صدق فالبيع لم يجب، فلا يجب عليه دفع الثمن. أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ أنصدق عندما قال لم أسمع التبرؤ من العيوب فلا بيع ولا ثمن، أو لا يصدق فيما لو ادعى أنه لم يسمع التبرؤ من العيوب؟ فإذا لم يصدق فالبيع وجب ويدفع ماذا؟ ويدفع الثمن. فكتب عليه السلام، كتب الإمام عليه السلام عليه الثمن. انت شنو مكتوب عندك بالرواية؟ وأنه لا يعلم بها، لا يعلم، لم يعلم، قلت يعلم. المهم جيد، بصراحة اشرح لك الحكم مرة ثانية وبعدين اقرأ لك الرواية. طبعا الرواية موجودة، تأتي ان شاء الله عز وجل بعد قليل، تأتي في كم صفحة، كم صفحة تأتي. جيد، اكرر الحكم الشرعي. احنا نريد نبيع في الشيء، وضعنا عدة دلال، قلنا لنادي بي وتبرأ من العيوب. اجى الدلال قال هذه الكتب للبيع، هذا القماش للبيع، هذه الثياب للبيع، وإننا براء من العيوب، ما مسؤولين عن العيوب، تعال انت افحص واشتري. اجى واحد فحص فاشترى، البيع صار الثمن عليه، صار الثمن عليه 100 دينار، وقع البيع والشراء. قلنا له تفضل ادفع الثمن واخذ البضاعة. هنا زهد في البضاعة، راد يبطل، فقال ان البضاعة معيبة فيها عيوب. قلنا له ليست معيبة، وان كانت معيبة فقد تبرأنا منين؟ فقد تبرأنا من العيوب. اسأل الناس كلها موجودة، لما عرضنا البضاعة تبرأنا من العيوب. قال ولكنني لم أسمع، ما أسمعت، بما أنني لم أسمع فلي الخيار، فلي الخيار. فيسأل جعفر ابن عيسى، يسأل الإمام عليه السلام شنو الحل الشرعي؟ قال الإمام عليه السلام عليه الثمن، يعني لا يصدق، وثبت البيع، وعليه أن يدفع الثمن ويأخذ البضاعة. شنو معنى المكاتبة؟ معنى المكاتبة إذا تبرأ الدلال من العيوب وسمع المشتري ثم ظهر عيب في المبيع فلا خيار. هذا معناه إذا تبرأ البائع من العيوب وعلم المشتري فلا يثبت للمشتري خيار حتى لو ظهر عيب في المبيع. إذن التبري من العيوب مسقط للرد، ومسقط المن، ومسقط للأرش أيضا. هكذا دلت صحيح الزرارة، وهكذا دلت مكاتبة جعفر ابن عيسى. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ومقتضى إطلاقهما كمعقد الإجماع المحكي بين قوسين، يعني إطلاق الروايات يتناسب ويا من يتناسب، يتناغم ويا الإجماع، الإجماع والروايات مضمونهم واحد، مضمون الرواية ومضمون الإجماع واحد. ومقتضى إطلاقهما، يعني ومقتضى إطلاق صحيح الزرارة مع مكاتبة جعفر ابن عيسى عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا. هاي ملحوظة جديدة، هذا الدلال أو البائع مرة يتبرأ تفصيلا ومرة يتبرأ ماذا؟ إجمالا. مثلا نجي للسيارة، مرة شي يقول إني بريء من عيوب هذه السيارة، من عيوب ما أدري المحرك، من عيوب التايرات، من عيوب ما أدري الجير، من عيوب الحدادية، من عيوب القشر اللي احنا نسميه قشر، يعني الغلاف الخارجي الحديدي، من عيوب ان تكون مضروبة، من عيوب ان تكون مقلوبة. فش يلطينا تفصيل، يتبرأ من العيوب تفصيلا، ومرة يتبرأ من العيوب اجمالا، اني بريء من عيوب هذه السيارة، خلاص اجمال. حسب اطلاق الروايات وحسب اطلاق الاجماع ان التبري من العيوب اجمالا او تفصيلا، المن مصر. مسقط، مسقط للرد ومسقط للأرش أيضا. ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة، نفس الحالة. يقول إني بريء من العيوب، مثلا حيوان أو أمة أو عبد، في عيوب ظاهرة كالبرص كالعرج كقطع بعض الأعضاء، وفي عيوب باطنة كالمرض أو الجهل أو البلاهة، بعض الناس أبله يضرك ما ينفعك. فماذا يقول البائع؟ إني بريء من العيوب الظاهرة والباطنة. لما يقول إني بريء من العيوب، يقول يشمل العيوب الظاهرة ويشمل العيوب الباطنة أيضا، لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة، بما أن هناك براءة واضحة بلفظ صحيح بلفظ صريح، إني بريء من العيوب يشمل العيوب الظاهرة والباطنة التفصيل والإجماع. ثم قال رحمه الله: خلافا للمحكي في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبري إجمالا. ابن إدريس رحمه الله في السرائر ينقل عن بعض الفقهاء الذين عاصروه أو الذين تقدموا على عصره، ماذا يقول هذا الفقيه؟ يقول: التبري من العيوب إجمالا لا يكفي. أبيع لك بيت وأقول لك إني بريء من العيوب، والدار قد تكون فيه ألف زاوية وزاوية تسبب العيب. أبيع لك سيارة وأقول لك إني بريء من العيوب، مع أن السيارة قد يكون فيها ألف زاوية توجب العيب. يقول: ما يصير. من أراد أن يتبرأ من العيوب من أجل أن يسقط الرد والأرش، لابد أن يتبرأ من العيوب التفصيلية، يفصل الدار يفصل بيها: إني بريء من عيوب أساس الدار وجدران الدار والسقوف والأبواب، الشكل. يتبرأ من العيوب تفصيلا مقبول، أما أن يتبرأ من العيوب إجمالا، يقول ذلك الفقيه أن هذا ليس بمقبول وليس بصحيح. وعن المختلف للعلامة رحمه الله نسبته، نسبة هذا القول، وهو أن التبرئ من العيوب الإجمالي لا يسقط الرد ولا يسقط الأرش، وإنما التبرئ من العيوب التفصيلي هو المسقط للرد والمسقط للأرش. ينسب هذا القول إلى الإسكافي رحمه الله، بل إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف، القاضي ابن البراج رحمه الله. مع أن المحكي يقول العلامة رحمه الله في المختلف نسب هذا القول للإسكافي، نسب علما إلى القاضي، بس لما راجعنا كتب القاضي لم نجد هذا القول. مع أن المحكي عن كامل القاضي، والقاضي عنده كتاب اسمه الكامل في الفقه، مع أن المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور. شنو رأي المشهور؟ أن التبرئ الإجمالي كافي، كافي لإسقاط الرد والأرش. وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين. الشهيد الأول رحمه الله في الدروس ماذا قال؟ قال: المشهور هو الأشهر. طبعا أكو عنوان اسمه الأشهر، بعض العلماء قالوا ماكو شيء اسمه أشهر، هي الشهرة الأغلبية. لما أجي أقول لك أكو أشهر من المشهور، هذا شيء مو معقول. لما أقول لك مشهور يعني 80% من العلماء، هذا هو المشهور، شلون أكو أشهر بعد؟ الأشهر منين أجيب له نسبة؟ إذا 80% عليكم السلام، إذا 80% تمثل المشهور، شال أشهر إيش قد يمثل؟ هي إيش قد بقى من 80%؟ إيش قد بقى؟ بقى 20%. شلوني أكو أشهر بعد؟ هكذا يقول البعض، البعض الآخر يقول لا. بعض الأحيان يكون يوجد قولان مشهوران يعني كثرة كثرة، لا تجيب نسبة 80% و70% وما أدري شلون كثرة. عليكم السلام ورحمة الله. الرأي الأول كثرة والرأي الثاني كثرة، فإذا تغلبت كثرة على كثرة سمينا الكثرة المتغلبة سميناها أشهر، والكثرة المغلوبة سميناها شهرة. يقول فما قيل أنه مشهور وهو الاكتفاء بمن؟ الاكتفاء، الاكتفاء بمن؟ وهو الاكتفاء بالتبري الإجمالي والتفصيلي، هذا هو المشهور. من يخالفه؟ يخالف الشيخ الإسكافي ويخالف القاضي ابن البراج. الشهيد الأول رحمه الله قال لا، رأي القاضي ورأي الإسكافي هو المشهور، وأما الرأي الثاني وهو الاكتفاء، الاكتفاء بالتبري الإجمالي هو الأشهر، هو الأشهر. ثم قال رحمه الله ثم إن ظاهر الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقيد. أنا لما أجي شو أقول لك؟ إني بريء من العيوب. يا عيوب الموجودة حال العقد، زين يصير أقول إني بريء من العيوب حتى العيوب اللي راح تصير بالمستقبل؟ يعني لما أبيع لك هذا العبد أو هذه الأمة أو هذا الحيوان أو هذه السيارة أو هذه الدابة، هذه المبيعات قابلة أن يأتيها عيب ورا يوم ورا أسبوع ورا 10 أيام. فعندما أقول إني بريء من العيوب، وصحيح الزرارة دلت على أن التبرؤ من العيوب مسقط للرد والأرش، ومكاتبة جعفر ابن عيسى دلت على أن التبرؤ من العيوب مسقط للرد والأرش، شنو المقصود أني بريء من العيوب؟ العيوب حال العقد، لو حتى العيوب اللي تجي بالمستقبل، ماذا يظهر من الأدلة في نظرك؟ ماذا يظهر من الأدلة يا عيوب؟ حال العقد، حال العقد. أما العيوب التي تأتي في المستقبل شلون أصير أنا بريء منها؟ فإذا ظاهر الأدلة أن التبرؤ من العيوب مسقط للرد ومسقط للأرش، والمراد من التبرؤ من العيوب والمراد من العيوب العيوب الموجودة حال العقد. يعني راح أبيع لك الشيء إذا بي عيب حال العقد فإني بريء منه. وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة لمن؟ الموجبة للخيار. أكو بعض العيوب المتجددة ماذا توجب؟ توجب الخيار. زي لما أنا قلت إني بريء من العيوب وقصدت العيوب ماذا؟ الموجودة حال العقد، ولم أقصد حسب الظاهر العيوب المتجددة. فإذا ظهرت عيوب متجددة توجب الفسخ أو توجب الرد أو ما أدري توجب الخيار، فإني لست بريئا منها لأنني تبرأت من العيوب القديمة ولم أتبرأ من العيوب الجديدة. وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار فيدل على صحته وسقوط الخيار به، ماذا يدل؟ عموم المؤمنون عند شروطهم. تريد تتبرى من العيوب الجديدة؟ اشترط، اشترط، قل إني بريء من العيوب، يعني يا عيوب القديمة، وأشترط أيضا، أشترط أنني بريء. منين بعد؟ منين بريء؟ من أي عيب جديد ينطيك حق الخيار أنا أشترط أني بريء أيضا. إذن التبرؤ من العيوب راح ينقسم إلى قسمين، عيوب حال العقد وعيوب جديدة. فمن تبرأ من العيوب، يعني العيوب حال العقد، ومن أراد أن يتبرأ من العيوب الجديدة من العيوب الحادثة من يحتاج أن اشترط ذلك، يحتاج أن يشترط ذلك في متن من؟ في متن العقد. وإلا التبري من العيوب بس يقول إني بريء من العيوب لا يشمل العيوب الجديدة، ترى التبري من العيوب ما يشمل الجديدة، التبري من العيوب الجديدة يحتاج علما إلى شرط جديد وإلى اتفاق جديد ضمن العقد. قال العلامة رحمه الله في التذكرة، بس نأخذ عبارة العلامة بعدين التعليق نرجئه إلى غد. قال العلامة رحمه الله في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم ماذا قال؟ لا يقال إن التبري مما لم يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب، لأننا نقول التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد لا من العيب. انتهى كلام العلامة رحمه الله. شنو خلاصته؟ خلاصة كلام العلامة يقول شو؟ والله عيدوا علي المسألة. قلنا للمسألة كالتالي، أنا لما أبيع شقولا إني بريء من العيوب حسب ظاهر الأدلة، ما هو المراد من العيوب؟ العيوب حال العقد. إني بريء من أي عيب موجود في هذا المبيع حال العقد، حال البيع والشراء. زين، قلت أسألك سؤال، زين أنا أريد أن أتبرأ حتى من العيوب اللي راح تصير بعد يوم يومين أسبوع مما يوجب الخيار. أكو بعض العيوب توجب الخيار وإن تحققت، وإن تحققت بعد حين، شلون أتخلص من العيوب؟ شلون أتبرأ من هذه العيوب؟ قال اشترط، اشترط، قل إني بريء من العيوب الحالية وإني بريء من العيوب الاستقبالية. هاي هاي عبارة وإني بريء من العيوب الاستقبالية، هذا شو نعبر عنه؟ شرط. والمؤمنون عند شروطهم. العلامة رحمه الله قال الآن افتهمت الكلام، بس هذا الكلام قد يرد عليه إشكال. شنو الإشكال؟ كيف تسقط أو تبرئ ذمتك وتسقط ما لم يوجد؟ أنت الآن لما قاعد تبيع الآن عيب، عيب موجود، العيب الاستقبالي اللي أنت خايف من عنده واللي أنت تريد تتخلص من عنده موجود الآن؟ موجود؟ ما موجود. فإذا كان مفقودا كيف تقوم بإسقاطه؟ شلون تسقط المعدوم؟ شلون تسقط الشيء قبل وجوده وقبل ثبوته؟ فمن المعقول أن أقول إني بريء من العيوب الموجودة، صح لو لا؟ معقول لو مو معقول؟ إني بريء من العيوب الموجودة، ولكن ليس من المعقول أقول إني بريء من العيوب التي سوف توجد. غير الشيء يوجد بعدين أتبرأ من عنده، غير الشيء يوجد بعدين أنا شو أسوي؟ أسقطه؟ فإذا العيوب إذا لم تكن موجودة وليست ثابتة، على أساس أنا أسقط وأبرئ؟ فإن الشيء لابد أن يثبت ثم يكون قابلا للإسقاط. بما أن العيوب غير موجودة، بعدها ماكو عيوب، غير موجودة غير ثابتة، إذن هي غير قابلة علما، إذن هي غير قابلة للإسقاط. إشكال واضح إن شاء الله. طبعا دخلنا بالمنطقيات والعقليات. لا لا خيار حيوان نصب يا حيوان، مو سبب العيب، مو بسبب العيب خيار الحيوان. خيار حيوان أنا يعجبني ورا يومين أرجع الحيوان بلا أي سبب، بس لأن المبيع حيوان هذا يحقق لي خيار الحيوان. هذا واحد عيب الله حقوق يسقط هذا. إذا دخل نشوف الجواب، نشوف جواب العلامة رحمه الله. العلامة رحمه الله ماذا أجاب؟ قال نحن لا نسقط المعدوم، نحن لا نسقط العيب، نحن نسقط الخيار والخيار ثابت من حين البيع. واضح الفكرة؟ قال نحن نسقط الخيار والخيار ثابت من حين من؟ والخيار ثابت من حين البيع. لما قلت بعت ولما قال اشتريت ثبت شيء اسمه خيار، لأن الخيار لا يثبت من حين ظهور سببه، وإنما الخيار يثبت من حين البيع من حين العقد. فنحن نسقط الخيار ولا نسقط العين، يعني نسقط ما هو ثابت من حين العقد وهو الخيار، ولا نسقط ما هو غير ثابت من حين العقد وهو العين. هذا ما قاله العلامة رحمه الله في التذكرة. بقي عندنا كلام مع الشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة والرضوان، نتممه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.